بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله تعالى، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعمه جل وعلا. نحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لأداء هذه الصلاة، صلاة المغرب، وكذلك أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك، نتذاكر شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لعل الله عز وجل ينفعنا بها. فإن هذا الدين أيها الإخوة الكرام قائم على النصيحة. ففي صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلهذا عباد الله، فالنصيحة هي الدين، فالدين باق ما بقيت هذه النصيحة. فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن وفقنا أننا نجلس مثل هذه المجالس. كم من أناس قد حرموا هذه المجالس، إما أنهم يمنعون منها، وإما أنهم يحرمون منها، يقدم عليها مجلس اللعب واللهو، مجلس اللغط والكلام الذي لا ينفع، يقدم عليها قد يكون مجالس فيها الحرام والعياذ بالله. فلهذا يحمد الله عز وجل أن وفق العبد وأن وفقنا جميعا على هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. عباد الله، قد سمعتم أن عنوان هذه المحاضرة القدوة الصالحة، القدوة، المراد بالقدوة هو من يتأسى به ومن يقتدى به ومن يتبع ومن يكون في عمله يرغب الناس في ذلك العمل الذي يفعله والذي يقوم به، وله أناس ينظرون إلى عمله، فهذه القدوة. ولا والله عز وجل جعل من فطرة العبد أنه يحب الاقتداء، جعل من فطرة العبد أنه يحب الاقتداء، إما اقتداء بخير وإما اقتداء بشر. ولهذا ذكر الله عز وجل لنا قصص في القرآن، وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة، أي قصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فقصص الأنبياء سيقت لأجل العبرة ولأجل كذلك الاتعاظ ولأجل الاقتداء. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي بهم، وقد فعل عليه الصلاة والسلام، فكان يتأسى بالأنبياء. وقال الله عز وجل له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان الله عز وجل يجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام من يقتدى به. فلهذا فالقدوة والتأسي أمر جعله الله عز وجل في الفطر. عندما ذكر الله عز وجل خبر ابني آدم لما قتل أحدهما الآخر فلم يدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. تأسى بهذا الغراب لأنه لم يجد من يتأسى به، فلما رأى أن الغراب يفعل هذا الفعل يدفن مثله فتأسى بذلك الغراب. وكذلك أيضا مما يدلنا على أن التأسي في الفطر ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما سأل هرقل أبا سفيان أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل كان أحد قبله قال بهذه المقالة؟ قال: لا. قال: فهل أحد من آبائه قال بذلك؟ قال: لا. فقال له بعد ذلك، أي هرقل، قال: سألتك هل قال أحد بهذه المقالة قبله؟ قلت: لا. فإن كان قالها رجل قبله، قلت: رجل يتأسى بمن قبله. فإن كان قالها رجل قبله، قلت: رجل يتأسى يقتدي بمن كان قبله. قال: قلت: رجل يتأسى بمن كان قبله. وإن كان أيضا وسألتك هل قالها أحد من آبائه؟ فقلت: لا. قال: فإن قالها أحد من آبائه فأقول: لعله رجل يتبع آبائه فيما قالوا. أو كما قال. فلهذا عباد الله، فالتأسي موجود في فطر الناس، وهذا الأمر إثباته في الأحاديث كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أمره الله عز وجل لما أوذي وجاء عبد الله بن مسعود وقال له بخبر ذلك الرجل الذي قال إن هذه القسمة لما جاء في حنين، جاء لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين وكان معه مغانم كثيرة أخذت من هوازن وثقيف وغيرهم، فوزعها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض قادة القبائل، فقال الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، انظر إلى هذه الجرأة من هذا الخارجي. هذا الرجل يقول على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمنه الله عز وجل الرسالة، أمين من في السماء، فقال هذا الرجل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله كلها لله، فهو وحي من الله جل وعلا. فقال هذا الرجل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فغضب، ثم قال لقد أوذي موسى بأكبر من هذا فصبر. تأسى عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى، وهكذا كان يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، وقال لو دعيت مثل ما دعي يوسف لأجبت الداعي، فأنا يريد أن هؤلاء هم القدوة وحصل منهم هذا الشيء إنما لأجل أمور كانت عندهم. فلهذا عباد الله، أيضا كذلك كعب بن مالك ذلك الصحابي البليغ، الصحابي الذي صدق مع الله والذي برأه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كعب بن مالك كما جاء عنه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم في قصة توبته مع مرارة بن ربيعة وهلال بن أبي أمية، يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك كانت في الحرب في شدة الحرب، وغزوا فيها الروم وكانت بلاد بعيدة في الشام، فتأخر كثير من الناس عن الغزو مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج، فتأخر كثير منهم، ومنهم هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أبي أمية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من تبوك، فجاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ربنا جل وعلا أحداث هذه القصة ومثلها في سورة التوبة، وذكر إتيان المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتذارهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وأيضا الله عز وجل ذكر أنهم يحلفون الأيمان على اعتذارهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم. فجاء المعذرون من الأعراب، أو قال جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتذروا، قال فلما قابلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتسم صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا كعب، ما لك تأخرت؟ أو ما لك لم تأتي معنا؟ فقال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو وقفت عند ملك من الملوك لاستطعت أن أخرج نفسي من ذلك. أنا لشدة بلاغته وشدة أيضا بيانه، كان عنده حسن بيان، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو وقفت عند ملك من الملائكة أو عند ملك من ملوك الأرض لخرجت منه بكلامي، لكني يقول نظرت في من تخلف فلم أجد إلا رجل منافق مغموص في النفاق ورجل معذور. فيا رسول الله، لا عذر لي، ما عندي عذر أبدا في تأخري. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فصدق، أما هذا فصدق. قال: فلما خرجت من المسجد جاء بنو سلمة يعيرونني على ذلك، يؤنبونني على ذلك، معنى يقولون له: لما أجبت؟ لماذا تجيب؟ فما كان لك إلا أن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل غيرك، ويقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذرك. قال: ثم قالوا لي: ما قال هذه المقالة أحد إلا رجلين. قال: ومن؟ قال: فقالوا مرارة بن ربيعة وهلال بن أبي أمية. قال كعب: فذكر لي رجلين مؤمنين صالحين بهما يتأسى، أو قال بهما تأسى، معنى وجد له أسوة. انظر إلى هذه الفطر التي فطرت على التأسي بغيرها. فالإنسان إذا كان وحده أو عمل شيئا لم يكن عمله غيره غالبا يؤنب على ذلك، وغالبا أيضا يجد من نفسه الشك، لكن إذا وجد من قد فعل ذلك الفعل فإنه يتأسى بغيره. فلهذا كما قلنا، قد وضع الله عز وجل في فطر الناس التأسي بغيرهم. فلهذا عباد الله، فما دام كذلك فإن العبد إذا أراد أن يتأسى، يتأسى بمن قد عصم من الخطأ، يتأسى بمن قد أخذ الله عز وجل حظ الشيطان منه، فلا مدخل للشيطان عليه، يتأسى بمن أمنه الله عز وجل: أنا أمين من في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أمنه ربه جل وعلا. نتأسى بمن قال الله عز وجل: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هكذا عباد الله. فهذا الذي يستحق التأسي كما قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حق أن يقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي جعله ربه جل وعلا قدوة للناس وأسوة للناس يتأسون به صلوات الله وسلامه عليه. لأن القدوة لا بد أن يكون في مقام هذا الأمر، فالقدوة عباد الله أمرها عظيم، لأنها مسؤولية، الناس يقتدون بك، حتى قدوة الإمامة في الصلاة، قدوة الأذان، قدوة كذلك الإمامة والمسؤولية في الدولة، المسؤولية في المسجد، المسؤولية في مثلا مدرسة، أنت مدرس فأنت قدوة، أنت أب في البيت فأنت قدوة لأولادك، فالقدوة عباد الله ليست محصورة، لكن أحق من يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن انتهج نهجه ومن مشى على ما هو عليه، وإلا فمن لم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أنه سيتأسى بغيره. من لم يتأسى برسول الله ويجعله قدوة له فلا شك ولا ريب أنه سيجعله الشيطان يتأسى بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرى ويعظم أناسا ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم أناسا من أهل الشر، يعظم أناسا هم أهل الانحراف، بل قد يكونوا من الكفار والعياذ بالله. فلهذا عباد الله، فإن التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي بمن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ينبغي أن يكون من العبد. فإن هذه القدوة في ديننا صارت قدوة مترابطة كسلسلة، أخذها هذه القدوة كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر الناس تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهم كانوا يتأسون في أمور دنياهم، أمور الدنيا يتأسون فيها، ليس فقط في أمور الدين بل أمور الدنيا كذلك. جاء في الصحيحين عن ظهير بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء كان لنا فيه مصلحة، ولكن طواعية الله ورسوله أحب إلينا. لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقيح الأشجار، ولم ينهاهم وإنما قال ينفع هذا، معناه كاستنكار منه عليه الصلاة والسلام، فترك الناس، ترك الأنصار التلقيح، تلقيح الأشجار وتأبيرها. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تركوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا كما قلنا في أمور الدنيا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. كان الرجل يخرج من بيته فيقول: أنظر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الرجل من مكان بعيد لأجل أن يطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: سأنظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، كما ذكر عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. وهكذا عباد الله، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء يرونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن عليا رضي الله تعالى عنه شرب ماء وهو على ناقته ثم تبسم، فقالوا: ما لك يا أبا الحسن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب ماء من زمزم، أو قال شرب ماء ثم تبسم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمره عظيم عند الله، فإنه لا يستطيع أحد أن يخلص هذا الاقتداء، وأن كذلك يصدق في هذا الاقتداء إلا كما قال الله عز وجل أن يكون يريد الدار الآخرة، يريد الله والدار الآخرة، كما قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فذكر ربنا جل وعلا علامات للمتأسي الذي يريد أن يتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالعلامة الأولى أنه يريد الله والدار الآخرة، أي يريد ما عند الله ويريد رضا الله جل وعلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه العلامة الثانية أنه يذكر الله كثيرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلهذا عباد الله، فأعظم أسوة أنك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هو القدوة الصالحة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأسون بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسمته ودله، حتى أنهم كانوا يتأسون بمشيته صلوات الله وسلامه عليه. كان عبد الله بن مسعود يعرف بالصحابة أنه كان من أشبه الناس برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى، كان أشبه الناس برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ابن أم عبد. قال أبو موسى: كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دله وهديه وسبته ابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ولا ندري ماذا يفعل في بيته. معنى في بيته ما نحكم عليه، نحكم عليه عندما نراه منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو على هدي رسول الله وعلى سمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يتأخرون. حتى لما حصل ما حصل في الحديبية، صلح الحديبية، اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار على خطة وعلى صلح مع كفار قريش، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألوني خطة، أي اتفاقا، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرم الله جل وعلا إلا أجبتهم عليها. أنا يقولون إذا كان هذا يريدون خطة فيها تعظيم لحرم الله، معنى ليس لأنفسهم وإنما للحرم، قال: لأجبتهم عليها. فجاءه جماعة من قريش، فجاء أولا حفص بن كرز، لكنه كان رجل شرير فخرج أو رجع إلى قومه ولم يلقى من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف وقد أسلم رضي الله عنه مع من أسلم من أهل من ثقيف. جاء عروة بن مسعود وكان من عظماء العرب وكذلك من دهاتها، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتريد أن تقاتل قومك؟ فوالله ما أرى حولك إلا قال ما أرى حولك إلا أناس، أو قال أراد حقيقة أن يفروا ويدعوك، أو قال كما في رواية أخرى: ما أرى حولك إلا أوباش حقيقة أن يفروا ويدعوك. معنى أنت يقول هذا عروة بن مسعود وهو عم المغيرة، وكان المغيرة قائم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الحاجب، فأنا قائم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هذا الرجل: ما أرى هؤلاء إلا أوباش، أنا كأنك جمعتهم، وإذا جاء وقت الحرب هؤلاء سيفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: نحن، أو قال أمصص بضر اللات، عيره ببضر، لم يقل له ببضر أمك، وإنما قال له بضر اللات، أي هذا الذي تعبده. قال: أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ أنحن نفر وندعه؟ فقال هذا عروة بن مسعود: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر الصديق. فقال عروة: لولا أن لك يدا عندنا لأجبتك، لولا أن لك يدا عندنا لأجبتك. ثم بعد ذلك أراد أن يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يضربه، أو ضربه عروة المغيرة على يده حتى لا يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة. فقال: يا قدر، إنما لازلت أسعى في غدرتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا نقبل. فحصل بعد ذلك أن جاء سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: سهل أمركم. فعقد النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع سهيل بن عمرو. لكن الذي جعل الصحابة يجدون في أنفسهم، وجعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا كذلك يصيبهم الهم، أن في بند من بنود الاتفاقية أن من جاء من قريش، من جاء من عند الكفار ويريد عند المسلمين، فإن المسلمين يرجعون إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يرجعون. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد هذا العقد مع سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو هذا الذي يعقد العقد الصلح مع رسول الله. جاء أبو جندل وهو مقيد بالسلاسل وقد هرب من مكة يريد الإسلام، حتى انجدل عند رسول الله سقط، لأنه جاء يجر حديده حتى جاء إلى الحديبية. أنا مسافة كبيرة، من يعرف الآن مكة؟ معنا جاء من قرب البيت إلى الشرائع، منطقة الشرائع الآن هي الحديبية في آخر الحرم. فجاء سهيل بن جاء أبو جندل وسقط في ذلك المكان. فلما رآه أبو سهيل قال: هذا أقاضيك به. أنا الآن اتفقنا على هذا، هذا أول من يدخل في الاتفاق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي بعد الكتاب، لم ننهى بعد الاتفاقية. وهذا أيضا أمر مهم أخذ منه العلماء مسألة عظيمة تحصل كثيرا في اتفاقات الناس وعقودهم، أنهم تجد أنه مثلا يحصل شيء مما قد يتفقون عليه والكتاب لم يقضي بعد، معنى ما في اتفاق بعد، لم يرضون على هذا العقد الذي عقدوه، فيحصل مثلا شيء ينقض هذا العقد، فيحتج المحتج أنه قد عقد عقدا، وهذا خطأ. ما دام أن العقد لم يتم بعد ولم يتفق بعد عليه فلا يسمى عقدا، معنى ما تكون آثاره في المسائل هذه التي اتفقوا عليها. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل: لم نتفق بعد، لم نمض الكتاب بعد. قال: هذا الذي أقول، ولا أقاضيك إذا، معنى ما سيتم هذا الصلح إذا ما أعطيتني هذا. فلما رأى أبو جندل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجعه قال لأهل الإسلام، قال للصحابة: أيها المسلمون، أرجعوا إلى الكفار يفتونونني في ديني. فكأن الصحابة أخذتهم شيء، ألا يستطيعون أن يدافعوا عنه في ذلك الوقت؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة لهم، لم يستطع أحد أن يفعل شيئا، مع أنه في ذلك المواقف، في تلك المواقف تجد ذاك يغضب وهذا ينفر وهذا كذا، لكنهم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحرك أحدهم ساكنا. ولهذا كان يقول سهل بن حنيف لما حصل ما حصل في صفين وغيرها من الاختلاف، ولما كانوا أرادوا أن يبايعوا علي، فقال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم، فوالذي نفسي بيده لو كنا أردنا أن نرد كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم أبي جندل لرددناه. في يوم أبي جندل أي في الحديبية، لما أرجعوا أبا جندل إلى الكفار قال: لو كنا نريد أن نرد كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لرددناه في ذلك الموقف. ولهذا يقول: اتهموا رأيكم، لا تجعلوا آراءكم فوق الإسلام، لا تجعلوا آراءكم فوق دين الله جل وعلا. إذا كان رأيك لا يتفق مع حكم الله جل وعلا فاتهم رأيك، اتهم رأيك هو الذي هو الخطأ. لا نقول كما قال بعض من لم يعرف دين الله من الفلاسفة وغيرهم أن العقل هو الذي يقدم على الشرع، إذا لم يوافق الشرع عقولهم ردوا هذا الشرع وأخذوا بعقولهم ولم يسلموا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم قال سهل بن حنيف: لو أردنا أن نرد كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرددناه يوم أبي جندل. جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ ألست؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بلى. قال: لست يا رسول الله، قلت لنا أننا سندخل بيت الله جل وعلا ونتطوف. قال: قلت لك أنك ستدخله السنة؟ معنى قلت لك أنك ستدخله هذه السنة؟ الله عز وجل قال: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لكن لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي سيدخلون فيها. ثم ذهب قال ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست عاصي، ما سأعصي الله عز وجل، وهذا أمر الله. ثم جاء إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نحن معناه نعطي الدنية نستطيع أن ندخل إلى المسجد الحرام ونقاتل هؤلاء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر كلام رسول الله: يا عمر، إنه رسول الله فالتم غرزة، إنه رسول الله فالتم غرزة، وإنه ولن يعصي الله عز وجل، أو كما قال رضي الله عنه. فلهذا لما حصل ما حصل كان الصحابة قد أصابهم هم عظيم، أصابهم هم كيف يؤخذ رجل منهم أرادهم فيؤخذ إلى الكفار. فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يتحلل لم يستطع أحد منهم أن يقوم. فقالت له أم سلمة: أخرج إليهم وأمر الحلاق أن يحلق لك ولا تكلم أحدا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قالت أم سلمة، وأم سلمة قالت هذا لأنها تعرف تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج وأمر الحلاق يحلق، فقام الصحابة يحلق بعضهم بعضا، يحلق بعضهم لبعض تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظروا في هذه المواقف، ولم يتخلوا عن التأسي، فكانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تجد الصحابة رضي الله عنهم لا يدرون لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فيتأسون به، مثل ما حصل في لما ألقى عليه وهو في الصلاة، كما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان يصلي في نعليه، فلما صلى ركعتين ألقى نعليه فألقى الصحابة نعالهم، أن كانوا يصلون في نعال، فألقى الصحابة نعالهم أحذيتهم. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. فألقينا نعالنا هو القدوة عليه الصلاة والسلام، قدوة صالحة. قال: إنما جاءني جبريل عليه السلام وأخبرني أن فيهما أذى. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما يكون شاقا عليهم. لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام واصل معه الصحابة وكان يأمرهم بالإفطار، وقالوا له: يا رسول الله، نفعل كما تفعل، نصوم كما تصوم، ونواصل كما تواصل. فقال لهم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يطعمه ربه جل وعلا من أمور الحكمة وخوالبها، أي يطعمه بالمحبة والكلام، فإن العبد مما جعله الله عز وجل في الناس أنه أحيانا يتغذى بالكلام، يتغذى بالكلام الذي يعطى مما فيه مودة ومحبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع كلام ربه جل وعلا نسي الطعام ونسي الشراب. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أبيت ربي يطعمني ويسقين. فأبوا إلا المواصلة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقد واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان كالمنكل بهم، فواصل أول ليلة في ليلة 28، ثم واصل، معنى واصل أي لا يأكل شيئا، لا يأكل شيئا لا في الإفطار ولا في السحور. واصل أولا ليلة 28، ثم 29، أو ليلة 27 و28 و29، ثم رأوا الهلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم نرى الهلال لواصلت بكم. فلهذا عباد الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدوتهم وأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يفعلون مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا مثالا عظيما في التأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا لا يدعون شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مسك الخلافة وبويع بالخلافة وارتدت العرب، ارتد كثير من العرب عن الإسلام، قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبقى دين الله، فارتد كثير منهم. فقال بعض الصحابة لأبي بكر كعمر وغيره، قالوا له: ارجع جيش أسامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يمرض سير جيشا إلى الروم، وكان بقيادة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فلما سمع أسامة بمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخر عن وقف في أعلى مكة ولم يتحرك، يريد أن ينظر ما الخبر. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، وحصل ما حصل، ثم بويع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقيل لأبي بكر: ارجع جيش أسامة، معنا الآن نحن نحتاج إلى هذا الجيش لأجل مناواة هؤلاء الذين ارتدوا. فقال: والله لا أرجع شيئا قد فعله رسول الله أو قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية عند أحمد قال أبو بكر: لو جرت الكلاب على أرجل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما أرجعت شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسير جيش أسامة فكان خيرا لأهل الإسلام، فكلما رأته قبيلة رأت هذا الجيش ذاهب إلى الروم فقالوا فاعتقدوا أن الإسلام باق فرجعوا عن الردة، فرجع كثير ممن رأى هذا الجيش عن ردته. وهذا كله ببركة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا عباد الله، فلا بد للمسلمين أن يكون قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون برسول الله يتأسون به في كل شيء في عباداتهم، فكانوا ينقلون عبادات رسول الله، ينقلون صلاة رسول الله، ينقلون وضوءه، ينقلون صيامه وحجه، وينقلون أي شيء من كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ينقلون لنا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، من وتره، من صلاته في الليل، من صلاته الضحى، من كذا، كذلك من صيامه، وغير ذلك مما ينقله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يعرف أحدا في هذه المعمورة أي في الدنيا كلها منذ أن خلق الله عز وجل هذه الدنيا إلى أن يتوفى الله عز وجل الناس، لم يعرف أحد نقلت سيرته كما نقلت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام وكل ما يفعله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لمعرفة الأمة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر كما جاء في الصحيحين سئل عن الرجل يطوف ولا يسعى ويقع في امرأته، أو قالوا له: هل يجوز أن يوطأ امرأته؟ فقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 أشواط على البيت، وسعى بين الصفا والمروة، وحلق ثم حل من عمرته، ثم حل من عمرته، لم يجاوبهم إلا بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فانظر إلى ابن عمر رضي الله عنه، أراد منهم أن يتأسوا برسول الله. ينبغي للمسلم أن يجعل قدوته النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر هل إذا فعله يكون حجه غير صحيح أو أن حجه صحيح. يعني بعض الناس تجده ينظر إلى هذه الحيثية، وإن كان هذا لابد منه، لكن لا يجعل همه فقط أنه إذا لم يكن ناقضا أو لم يكن مبطلا أو لم يكن حراما فإنه سيفعله. لا، ينبغي أن ينظر إلى سنة رسول الله كما كان الصحابة رضي الله عنه. ولهذا ابن عمر قرأ هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما سألوا ابن عباس قال عمرته باطلة، يعني لأنه طاف وجاء امرأته، معنى ما كمل عمرته وهو محرم، جاء امرأته فبطلت هذه العمرة. لكن ابن عمر يعرف هذا الجواب، لكنه أراد منهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا الباب، ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هم القدوة يقتدى بهم الناس. جاء عند أحمد بل في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إليه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، أنت تذكر كذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، تريد لعن الله النامصة والمتنمصة وغير ذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت هذه المرأة: هل هذا في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو شيء قلت به من نفسك؟ وأنا تقول له: هل هذا الذي قلته في لعن النامصة وغيرها مما ذكرت، هل هذا قلته هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم شيء من عندك؟ قال: لا، بل هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت هذه المرأة: والله لقد قرأت بين دفتي المصحف، معناه من أول إلى آخر، قد قرأت بين دفتي المصحف فلم أجد ما ذكرت. قال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت: بلى. فقال: فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم النامصة والمتنمصة. فقالت هذه المرأة: إنه قد ذكر لنا إن أهلك يفعلون شيء من ذلك، أنا أهلك أي زوجتك تفعل مثل هذا، كيف تنهى الناس وتنهى النساء وزوجتك تفعل؟ فقال: ادخلي وانظري إلى أهلي. فدخلت هذه المرأة ثم خرجت فقالت: والله ما رأيت شيئا. قال: لو رأيت شيئا والله، قال، لفارقتها. قال: معناه إذا رأيت شيء من هذا الذي أنهى عنه وأخذه عن رسول الله وأهلي يفعلونه لفارقتها. هكذا عباد الله، كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يتأسون بهم. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، عصمه الله عز وجل، لكن الصحابة رضي الله عنهم قاموا مقامه وصاروا قدوة للناس، صاروا قدوة للناس وأمنة لهذه الأمة، فكان الناس يقتدون بهم. هذه القدوة الصالحة كان العلماء يأخذونها عن مشايخهم، ينتفعون بهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء. قال سلمة بن شبيب: قال: كنا نشبه أحمد بن حنبل في سمته وذله وهديه بوكيع بن الجراح، وكنا نشبه وكيع بسفيان الثوري، وكنا نشبه سفيان بإبراهيم، أو قال: كنا نشبه سفيان بمنصور بن المعتمر، وكنا نشبه منصورا بإبراهيم بن يزيد النخعي أي في أهل الكوفة، قال وكنا نشبه إبراهيم بعلقمة ابن قيس الذي قالوا فيه أكثر من واحد إذا لم ترى ابن مسعود ولم تجلس مع ابن مسعود وجلست مع علقمة كأنك جلست مع عبد الله بن مسعود. فقالوا كنا نشبه إبراهيم بعلقمة، وكان علقمة يشبه بعبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الإسناد، إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القدوة أنهم كانوا يقتدون بهؤلاء. قال عبد الرزاق ما رأيت رجلا أفضل من ابن جريج في الصلاة، في الصلاة، انظر إلى قدوة الآن في الصلاة، ما رأيت رجلا أفضل من ابن جريج في الصلاة. أنا لما كان يصلي يصلي خاشع هادئ. قال وكان أهل مكة يقولون أن ابن جريج أخذ صلاته من عطاء، أخذ صلاته من عطاء، أي هذه السكينة التي في صلاة ابن جريج أخذها من عطاء، وأخذ عطاء هذه الصلاة من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير الذي كان يصلي حتى تأتي الطيور وتقف عليه من كثرة قيامه وعدم تحركه. قال وعبد الله بن الزبير أخذ صلاته من جده أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر صلاته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه القدوة، قدوة عظيمة، علم الناس أن هذه القدوة لها أهمية، ولهذا كان السلف رحمهم الله يعلمون أن هذه القدوة لا بد أن يكون الشخص على قدها. قال الليث بن سعد رحمة الله عليه، قال الليث بن سعد قال جئت مع الحجاج إلى المدينة، وكانت دواب الحج، قال جئت مع الحجاج، جئت مع الحجاج إلى المدينة، أنا دخلوا هم أهل مصر وغيرهم بعدما ينتهون من الحج يذهبون إلى المدينة. قال فجئت مع الحجاج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكانت دواب الحجاج كثيرة حتى امتلأت المدينة بالزبل، معنى هذا البعر الذي يخرج من هذه الدواب لكثرتها. قال الليث فلبست موقا فوق خفي، معنى كان فيه خفاف، يقول الخفاف ما تستطيع، معنى مع أنها من جلد لكن لكثرة الزبل فقد تتسخ هذه الخفاف. قال فأخذت موقا فلبسته. قال ثم إذا جئت إلى المسجد أخرجت الموق ودخلت في الخف الداخلي، يعني يخرج الخف الخارجي ويبقي الداخلي حتى لأنه ليس فيه شيء من الأذى. قال فرآني يحيى بن سعيد الأنصاري فقال يا ليث أنت قدوة الناس، إذا نظر الناس إليك سيقولون هذه سنة، الناس ينظرون إلى العلماء، كان الناس يتأسون بالعلماء، القدوة أهل الصلاح، ولهذا كان ابن مسعود يقول من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا من باب الاحتياط في التأسي وفي القدوة، معناه إذا أراد أن يقتدي يقتدي بمن مات، لكن الإنسان أحيانا ينتفع بالعالم الحي، ينتفع بشيخه الذي يدرس عنده، ينتفع بهديه، ينتفع بسمته، ينتفع بأدبه. قال الأعمش رحمه الله: كان الناس يتعلمون من العلماء السمت والهدي والأدب. ويقول ابن سيرين: كان الناس إذا أرادوا أن يتعلموا العلم تعلموا أولا الأدب والسمت والهدي. وقال الحسن أيضا البصري قال: كان الرجل إذا طلب العلم علم ذلك في هديه وسمته وأدبه. أنا يعلمون هذا في طريقته. كيف يكون طالب العلم يرق ويكون أيضا هادئ ويكون على هدي رسول الله وعلى أيضا أخلاق فاضلة إذا طلب العلم؟ هكذا كان السلف رحمهم الله. كان يحضر مجالس العلماء كثير، لكن أكثرهم كان يحضر لأجل أن يأخذ من سمتي وآدابي هذا المعلم. قال المرودي: كان يحضر مجلس أبي عبد الله الإمام أحمد 5000 رجل، أكثرهم كان يأخذ من أدبي وسمتي وهدي الإمام أحمد. أنا يحضرون لأجل يرون أخلاق أحمد ويرون كيف يفعل وكيف يصلي وكيف كذا، لأن هؤلاء قدوة يقتدون بمن فوقهم، ومن فوقهم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا علماء السنة هم قدوة الناس وصدر الناس، وكذلك هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا عباد الله، فاتخاذ القدوة له أهمية عظيمة. لا ينبغي للمسلم أنه يجعل قدوته حتى في أمور الدنيا، لا يجعل قدوته من لا خير فيه كلاعب الكرة أو ممثل أو كذلك غيرهم من هؤلاء الذين لا خير فيهم، وإنما أكثرهم أهل شر، بل بعضهم العياذ بالله من الكفار. كيف تجعل مثل هذا قدوتك أو تتأسى به في بعض أمورك؟ تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان حتى في الملبس، حتى في أيضا كذلك تمشيط الشعر. الآن كثير من الشباب يقتدون بالكفار في شعرهم وفي حلاقاتهم، يقتدون بأعداء الله جل وعلا. لماذا تقتدي بهؤلاء؟ اقتدي برسول الله، اقتدي بالعلماء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق رأسه إذا امتشط، كان يسدل ثم تركه خلافا لليهود، أراد أن يخالف اليهود فترك السدل وجعل له هذا الخد الذي كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في لباسه، لا ينبغي له أن يقتدي بلباس الكفار أو يجعل أهله يقتدون بلباس الكفار أو يجعل أولاده وبناته يلبسون ما يلبسه الكفار من لباس العري أو من هذه البناطيل المشؤومة، هذه البناطيل الضيقة التي جاءوا بها من أعداء الله عز وجل ومرقعة وكذا. فهذا كله مما لا ينبغي المسلم أن يتأسى بمثل هؤلاء، بل يتأسى بأهل الإسلام، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم شيء عباد الله هو الدين، فإنه لا يأخذ دينه ممن لا يقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكل أحد عارض أو خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقوله باطل، ويجب على المسلم أن يرده، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله، كان يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارموا بقولي عرض الحائط. وجاء عنه أنه قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، أي كيف أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبحمد الله أن الله عز وجل حفظ دينه، حفظ كتابه، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دونها العلماء إلى يومنا هذا، وهي مدونة في كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، مسند أحمد، وغيرها وغيرها من الكتب العظيمة التي ألفها للإسلام، فحفظ الله عز وجل بها سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب ليس فقط للقراءة والتبرك كما يفعله بعض أهل التصوف، وإنما هي للعمل، للعمل بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. فهذه عباد الله القدوة الصالحة التي ينبغي المسلم أن يقتدي بها. وكذلك يا عبد الله، كن أيضا قدوة صالحة لأبنائك، كن قدوة صالحة لتلاميذك، كن قدوة صالحة لكل من ينظر فيك نظرة احترام وإجلال وأيضا تأسي، فكن قدوة له. لا تفعل ولا تأمر بشيء أنت لا تأتيه، ولا تنهى عن شيء وأنت تفعله، فإن هذا من العار وأيضا من عدم القدوة الصحيحة. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.